هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج صاحب الخلق العظيم. نتكلم في هذه الحلقة عن خلق من أخلاق رسول الله نقتبس منه قليلا، فلا نستطيع أن نمر على هذا الخلق في حلقة أو في 10 حلقات، وإنما نأخذ غيضا من فيض وقطرة من بحر رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وقد قال ربه فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، رحيما بأهله، رحيما بأزواجه، رحيما بأولاده، رحيما بأصحابه، رحيما حتى بالحيوانات، حتى بالجمادات. وكيف لا، وقد حن الجزع لفراقه فترك المنبر ونزل رحمة بهذا الجماد يحتضنه وهو يقول: لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة. ننطلق من هذه الحلقة مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، يحدثنا عن رحمة رسول الله. مرحبا بك شيخنا.
أهلا وسهلا شيخ عمر.
أهلا بفضيلتكم،
سعدنا بكم وشرفنا بكم.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم وبعلمكم.
شهيدنا الكرام،
نفع الله بعلمك شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بأمته وزوجاته، وحتى بالحيوانات، حتى بالجمادات. نود أن تذكر لنا بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى واصفا نبيه وحبيبه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أيها العرب أو أيها البشر رسول من أنفسكم، بشر مثلكم، لا ملكا ولا من عالم آخر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يعنتكم أو أن يدخل المشقة عليكم. عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما وصل إلى درجة العنت والمشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن يعنت أمته، أن يحمل المشقة عليه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على الناس جميعا أن يهتدوا وأن يعرفوا طريق الله جل وعلا، لأن من رحمته يريد أن يدخل الناس جميعا الجنة، وليس هناك طريق إلى الجنة إلا الإسلام. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. من رحمته عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يطيل الصلاة، فإذا سمع بكاء صبي تجوز في الصلاة رحمة بقلب أمه التي تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام.
تجوز يعني خفف الصلاة.
نعم، خفف في الصلاة خشية أن تكون أمه تصلي مع النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤثر على قلبها. المرأة إذا بكى طفلها فهي تريد أن تذهب إليه تسكته.
وهذا في صلاة الفريضة يا شيخنا.
في صلاة الفريضة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم رحم حتى قلب الأم على طفلها ورضيعها عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كما أشرت حضرتك في البداية أنه رحيم بكل شيء حتى الجمادات والحيوانات إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى راعى النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الذبيحة عند الذبح، ألا ترى السكين، وأن يكون السكين حادا ويذبح سريعا حتى لا تشعر بالألم، لأن الله قدر عليها أن تذبح وقدر عليها أن تسخر للناس، هذا قدر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته أنه في يوم من الأيام كما ثبت في البخاري وقعت امرأة في موقف حرج شديد الإحراج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعالج الموقف بسهولة برأفة برحمة بيسر حتى يرفع الحرج عن المرأة. وهذا الموقف لو حدث اليوم لكان مشكلة كبيرة. لو جاءنا رجل مهم جدا والناس تجلس حوله، وزيرا أو ملكا أو رئيسا أو شيخا كبيرا، أو ثم جاء صاحب البيت بطفله وقال خذ ادعو لهذا الطفل، فمجرد أن يضعه على رجله بال على هذا الملك أو الوزير أو كذا،
أمر محرج للغاية.
لو بال على البنطلون والكرافطة والبدلة إذا كان يلبس ذلك، أو ثوبا إذا كان يلبس ثوبا، إحراج شديد، وكان ينهر المرأة لماذا لم تلففي أو تفعل شيئا يمنع هذا،
والحاشية تؤنبها.
نعم، وكان الأمر سيكون شديدا وإحراجا، ويقوم ويخلع ثيابه يريد ثيابا أخرى، كانت القيامة كلها ستقوم.
ولو جاءته ثياب يقولون لا تليق بفخامته
مثلا. هذا الموقف بعينه حدث مع حبيب الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
أعظم قائد في الدنيا
عليه الصلاة والسلام، يجلس بين صحابته وتأتيه امرأة: يا رسول الله حنك ولدي هذا وادعو له بالبركة. وضعوا على حجره الشريف فبال على حجره، لم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزعج الناس، ولم يجعل ولم يعملها مشكلة، وإنما قال: أحضروا يا رسول الله، يا رسول الله. قال: انتظر، أحضروا ماء، فأحضر ماء، فأتبعه ماء، وظل مكانه جالسا يحنك الطفل ويدعو له بالبركة وأتم حديثه. انظر،
وعلم الأمة حكما فقهيا،
علم الأمة حكما فقهيا،
يعني الله قدر ذلك ليريح الأمهات والآباء بعد ذلك
من عناء هذا الأمر.
سبحان الله.
وظل جالسا، لو قام وقف وكذا لأزعج الحضور، وكلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يريدوا رحمته وشفقته وكذا. فهذا من المواقف العجيبة التي كلما وقف الإنسان أمامها تأمل وقال: انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. هل لرسول الله موقف في رحمته مع غير البشر؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نادوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول، هذا جمل هائج ولم يستطيع أن يمسكوا به. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقترب منه، قال: يا رسول الله ابتعد، يا رسول الله ابتعد، يا رسول الله، يخشى أن يعض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم. فناداه فجاء الجمل وبرك، وقيل سجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
برك الجمل أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهمهم بكلام، فقال: أين صاحب هذا الجمل؟ قال: غلام أنا يا رسول الله. قال: هذا الجمل يشكو أنكم تجيعوه وأنكم تتعبوه من العمل.
يا الله، الحيوان يشتكي للرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
فانظر، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حينما كان يدعو الناس فيغلظ عليه هذا ويسب هذا ويشتم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب عليه الصلاة والسلام. والآية التي ذكرتها أنت في البداية آية بليغة فصيحة عجيبة: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كأن الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة، بأي رحمة هذه؟ تعجب، بأي رحمة، ما هذه الرحمة العظيمة؟ فبما رحمة من الله، أي رزقك الله هذه الرحمة، لنت لهم، صرت لينا في أيديهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أقول للدعاة اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو رسول الله ومؤيد بالمعجزات وعنده من الأدلة والبلاغة والفصاحة، وهو أعلم خلق الله، ورغم ذلك لو اتصف بهذه الصفة، صفة الغلظة، لانفض الناس من حوله ولم يسمعوا دعوته. فنحن معشر الدعاة لا عندنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مؤيد بالمعجزات ولا شيء، فأجدر بنا أن نعامل الناس بالرحمة وألا نغلظ على أحد. أن بعض الناس يظن أنه إذا صار أعلم من الناس في شيء ما، لا أقول في كل شيء، في شيء ما تعالى عليه وكلمهم بعلو. والحقيقة أن الإنسان كلما ازداد علما يجب أن يزداد تواضعا. أذكر موقفا حكاه لي أحد الثقات، حدث في إحدى الدول العربية، موقف عجيب. يقول: جلسنا في مجلس في صلاة الفجر، عادتنا أن نفتح المصاحف وكل واحد يقرأ ربعا أو صفحة بعد صلاة الفجر. فجاء طبيب أسنان وجلس معهم، فبدأت القراءة عليه، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ذلك الكتبة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألم ذلك الكتبة. فإذا بالناس الجلوس كلهم يضحكون، فالرجل تأثر وغضب وقام. يقول محدثي: فأنا نهرتهم وقلت لهم: اتقوا الله، كان يبغى أن تسكتوا كذا. قالوا: الموقف جاء مفاجئ، طبيب وبدأ يقرأ بهذه الطريقة، فجاء الضحك بدون أن نمسك أنفسنا، فجاء الأمر مفاجئ. المهم، يقول هذا الرجل: ذهبت إلى الطبيب وزرته وقلت له يا أطيب خاطره، ما كان يقصدون وكذا. قال: أما عودتي إلى الحلقة فلن أعود إليه، لكن أريد منك شيء. قال: ما هو؟ قال: دلني على رجل شيخ يعلم القرآن الصحيح. فقلت: فلان معه القراءات العشر، لكن بينك وبينه ساعة. قال: معي سيارتي. ويقول: غاب عنا 6 أشهر، ثم عزم القوم على وليمة عندهم في البيت، وجاء بإجازة حفص، وبدأ يرتل
تبارك
القرآن
تبارك
الكريم برواية حفص عن عاصم،
بسبب إنسان خلوق انطلق إلى بيته يطيب خاطره.
نعم. انظر، فأنا أقول: لا تسخر من الإنسان ولا تهزأ، لابد أن تكون رحيما بالجميع. الجاهل ترحمه لأنه لا يعرف. هذا الإنسان، هو يحدثني يقول: هذا الإنسان، هؤلاء لم يختموا القرآن، هو ختمه
سبحان الله،
ثم أكمل حتى أكمل قراءة 7،
ماشي،
وهم ما زالوا لحفظ 5 أجزاء ولا حفظ 7 ولا يحفظ 3 ولا 9.
أحسن القراءة مع حفظه لكتاب الله عن ظهر قلب،
أتم حتى بلغ القرآن كله في 7 روايات. ثم عاد إلى مصر فقال لزوجته: عندنا أموال تكفينا حتى الموت، فنجعل الطابق الأرضي من هذه الفيلا ومن هذه العمارة للقرآن الكريم، وبدأ يحفظ القرآن مجانا لله
تبارك الله. نسأل الله أن
يرزقه. فانظر إلى هذا الإنسان الذي كان يضحك عليه ويظن أنه أفضل منه، أنه يحفظ 5 أجزاء وهو لا يحفظ شيئا، أو أنه يستطيع أن يقرأ وهذا لا يستطيع أن يقرأ. يا أخي، لا تستهزئ بأحد. ربما يكون هذا الرجل العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف كثيرا في الدين، كلما علم مسألة عمل بها فارتفع بها درجات، وأنا وأنت أكثر منه علما وأقل منه تقوى ورع.
إذا كان الرسول رحم الشاب الذي جاء له يستأذنه في الزنا ويقول له رخص لي في الزنا، ورحم الأعرابي عندما دخل إلى المسجد، ولعل هذا المشهد نختم به لأن الوقت أيضا يداهمنا ويمر سريعا مع فضيلتكم. الأعرابي شيخنا الذي دخل إلى مسجد رسول الله في هذه البقعة التي تعدل الصلاة فيها 1000 صلاة مما سواها إلا المسجد الحرام، ثم يربط الجمل بسارية من المسجد، ماذا صنع وبما أجاب النبي؟
أكرمك الله، ذكرتني بهذا الحديث الذي رواه البخاري. هذا الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد وقام صهم صهم، قال دعوه حتى قضى بولته، ثم لبس ثيابه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم المعلم، والله ما ضربني ولا كهرني ولا، وظل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه الأشياء القاذورات، إنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. يقول العلماء لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لكي يضربوه أو يهيجوه، بدل من أن ينجس بقعة صغيرة سيقوم وينجس بقعة كبيرة فتزداد المفسدة. ثانيا، ربما يخرج ولا يعود إلى الإسلام. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الرحمة بهؤلاء الذين لا يعلمون. وفي رواية قال يا رسول الله والله كنت ما أظن هذه البقعة إلا مثل هذه الصعودات.
رجل لا يعلم،
لا يعرف قدسية المسجد،
جاء من الصحراء من البادية،
المسجد مثل الصحراء كله مثل بعضه، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل هذا خلق الرحمة
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا على حسن استضافتك لنا وعلى هذا الوقت الثمين وإن مر سريعا. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة المشاهدين على حسن استماعكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا في برنامج صاحب الخلق العظيم.
يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما.